الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرف. كان البحث في المسألة الأولى، وهو أنه لو فرض أن البائع والمشتري التزم فيما بينهما على الانتفاع بالمبيع في المنفعة المحرمة، الشيء قد يصبه بعد أن ذكر أن هذا الشرط سواء كان في متن العقد أو كان في خارج العقد فهو مبطل للعقد وضعان ومحرم تكليفان. يقول: إذا اتضح هذا من البحوث السابقة يتبين أن بعض الذين ربطوا بين هذه المسألة ومسألة أن العقد فأن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا يفسد، هذا الربط في غير محله. وتوضيحه أن بعضا من الفقهاء ربط بطلان هذا العقد بمسألة أخرى سيأتي إن شاء الله بحثها في باب الشروط، هناك في باب البيع من الشروط هناك يذكرون بأنه هل أن الشرط إذا كان فاسدا هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد. طبعا الشرط الذي ماذا؟ في متن العقد، الشرط الذي هو في ضمن العقد، مو الشرط الذي هو خارج العقد. هناك بحث بين الفقهاء في أن الشرط إذا كان فاسدا بأن حلل حراما أو حرم حلالا هل يكون مفسدا للبيع الذي وقع هذا الشرط فيه أو لا يكون. بعض ذهب إلى أن الشرط الفاسد إذا اشترط في عقد يكون مفسدا لذلك العقد، وإن كان العقد بلا هذا الشرط، لو كان العقد بلا هذا الشرط لكان صحيحا، ولكن لأن هذا الشرط اقترن بهذا العقد فيفسد العقد أيضا. وبعض يقول لا، أن الشرط الفاسد وإن اشترط في متن العقد إلا أن بطلان الشرط لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان العقد. أولئك أو بعض الفقهاء ربطت بين بطلان العقد في هذه المسألة وهي المسألة الأولى وبين تلك المسألة التي ستأتي في شروط باب البيع. قال: إن قلنا هناك بأن الشرط الفاسد يبطل العقد، فهنا في المسألة الأولى نقول ماذا؟ أن العقد باطل، لأن المفروض أن الشرط فاسد، الانتفاع بالمنفعة المحرمة، الاشتراط بالانتفاع بالمنفعة المحرمة هذا شرط فاسد، لأنه يحلل حراما يحرم حلالا ونحو ذلك. فإذا هذا إذا قلنا في تلك المسألة أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، ففي هذه المسألة أيضا ماذا؟ نقول أن مثل هذا العقد باطل. أما إذا بنينا هناك أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولا يبطل العقد، فهنا نقول بأنه إذا اشترط شرطا فاسدا في العقد فالظاهر أن يكون خارج العقد، وقلنا أن الشرط لا يفسد، إذن المعاملة في المسألة الأولى تكون صحيحة وليست باطلة. واضح الرب؟ الشيخ قدس سره يقول: مما ذكرنا اتضح بأن هذه المسألة التي هي محل البحث ليست مرتبطة بتلك المسألة التي ستأتي في باب الشروط من باب البيع. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه سواء قلنا هناك أن الشرط الفاسد مفسد أو لم نقل، وسواء قلنا أن الشرط لا بد أن يكون في متن العقد أو خارج متن العقد، هنا في هذه المسألة نقول ماذا؟ أن العقد باطل. لماذا؟ لأنه يكون مصداقا لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حتى سواء قلنا أن الشرط مفسد أو لا لم نقول، سواء قلنا أن الشرط لا بد أن يكون في متن العقد أو لم نقول. إذا لا ربط بمسألتنا هذه وهي المسألة الأولى بتلك المسألة التي تبحث في باب الشروط. بلي بلي يعني أنا بينا ذاك اليوم
بينا مو الشرط هذا بعد وعد ابتدائي يصير مو هذا طبعا مرتوب في لمحة عجيبة وهو أنه إذا كان الشرط في ضمن العقد اللازم فيكون لازما أما إذا كان تباني أكو من الخارج ثم وقع العقد على ما تبانى عليه بعد هذا مو شرط لازم ولكنه في محل البحث يؤثر لأنه يؤدي إلى أنه يكون أكل وإيكال بالمال بالباطل قال ومن هنا ومن ذلك يظهر يعني ومما ذكرنا في هذه المسألة وهي المسألة الأولى ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد أي عقد هذا العقد الذي في الصورة في المسألة الأولى لا يبنى فساد هذا العقد على ماذا؟ على كون الشرط الفاسد مفسدا إذا فساد هذه المعاملة في المسألة الأولى لا يبنى على أن الشرط الفاسد مفسد للعاقد بل حتى لو قلنا هناك أن الشرط الفاسد ليس مفسدا هنا نقول بفساد المعاملة لماذا؟ قال بل الأظهر فساد هذا العاقد وإن لم نقل بأن الشرط الفاسد مثلا يفسد العاقد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعاقد لماذا نقول هنا الأظهر البطلان وإن لم نقل هناك بإبطال الشرط الفاسد للعاقد لما عرفت من رجوعه في الحقيقة أي مثل هذا العاقد والحقيقة يرجع إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة فإذا أكان الأكل في مقابل المنفعة المحرمة فيكون داخلا في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد تقدم هنا الشيخ قدس سره يريد أن يأتي بدليل آخر على البطلان هنا ما هو يقول نحن في آلات القمار ماذا قلنا قلنا إذا باع البائع آلة القمار أو آلة اللهو المحرم أليس تبطل المعاملة إذا لم يقيد بالمادة يعني باع المادة والهيئة معا أليس تبطل قلنا هناك بالبطلان قل هناك قلنا بالبطلان مع أنه كان يمكن التفكيك بين المادة والهيئة بأن يستفيد المشتري من المادة دون الهيئة مع أنه هناك كان هناك شيء محلل وهو المادة نحن قلنا بالبطلان فكيف هنا الذي لا توجد فيه ماذا؟ أي منفعة محللة لأن المفروض اشتراط المنفعة المحرمة فكيف لا نقول بالبطلان هناك مع أنه في آلة القمار توجد منفعة محللة بالمادة ولكن إذا وقع البيع ووقع جزء من الثمن بإزاء الهيئة التي هي المحرمة قلنا بالبطلان هنا كل المال يقع ماذا بإزاء المنفعة المحرمة فلا بد هنا نقول بالبطلان بنحو أو لا وبشكل أو لا هناك مع أنه كان يوجد منفعة محللة وهي المادة نحن حكمنا بالبطلان فكيف لا نحكم بالبطلان هنا مع أنه لا توجد إلا المنفعة بحسب الشرط قال وقد تقدم الحكم فيما سبق بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كوني مع أننا قلنا هناك أن موادها مشتملة على منفعة محللة ولكن مع ذلك قلنا ببطلان المعاملة مع كون موادها أي مواد تلك الآلات أموالا مشتملة على منافع محللة مع ذلك قلنا بالبطلان فكيف لا نقول هنا بالبطلان مع أنه لا يوجد شيء محلل بحسب الفرض وبحسب الاشتراط لأنه الاشتراط ماذا؟ للمنفعة المحرمة محضا ثم يقول الشيخ قدس سره عبارة قد يتوهم أو قد يتطور أنها متهافتة مع عبارة له سبقت فيما سبق سأبين قال مع أن الجزء أي جزء يعني الهيئة في مقابل المادة مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر الذي هو المادة منه من أي شيء أكثر قبولا من الشرط والمشروط الشيخ قدس سره يقول نحن هناك كان عندنا جزءان جزء المادة وجزء ماذا الهيئة وهنا أيضا عندنا جزءان جزء الشرط وجزء ماذا؟
المشروط.
يقول الشيخ قدس سره أن الجزء هناك بين جزءان في المادة والهيئة هناك أكثر قبولا للتفكيك الخارجي من الشرط والمشروط. لماذا؟ لأن هناك الهيئة شيء والمادة ماذا؟ شيء آخر. بخلاف الشرط والمشروط فإنهما ليسا جزءان خارجيان. فإذا نحن من هنا التفكيك بين الشرط والمشروط أقل قبولا من التفكيك بين المادة والهيئة. نحن هنا قلنا بالبطلان، فكيف لا نقول هنا أيضا بالبطلان؟ هنا قد يأتي إلى الذهن هذا التحافظ، وهو أن الشيخ قدس سره ماذا قال فيما سبق؟ قال فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي، وهنا يفرض أنه يقبل التجزئة بينه وبين المادة. خصوصا تذكرون هناك في البحث بين المادة والهيئة الشيخ قال احنا في الواقع الخارجي ماذا عدنا؟ عدنا فقط شيء واحد، ولكن العقل يحلله الى مادة والى هيئة، وإلا في الخارج احنا ما عدنا جزءان. هنا يقول وهو اقبل للتفكيك. وكيف يكون اقبل للتفكيك؟ يعني اقبل للتفكيك خارج. فاذا هناك يقول انه جزء عقلي، وهنا يقول انه اقبل للتفكيك. فاذا تذكرون نحن في ذاك البحث قلنا مراد من أنه هنا لا يوجد جزءان بنظر العرف، وإلا بالنظر العقلي فالمادة والهيئة جزءان في الخارج. حملنا العبارة على ذاك المعنى، قلنا مراد أن الجزء جزء عقلي، يعني في الخارج لا يوجد جزءان عرفيان، وإن كان يوجد ماذا؟ جزءان عقليان في الخارج، بقرينة هذه العبارة التي يقول ماذا؟ مع أن الجزء يعني الهيئة أقبل للتفكيك إذا كان أمرا عقليا، كيف يقبل التفكيك في الخارج؟ قال مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه الذي بين الجزء الذي هو الهيئة وبين الجزء الآخر الذي هو المادة، أقبل من ماذا؟ أفضل التفكيك لأي شيء من الشرط والمشروط. إذن إلى هنا أيضا استدل الشيخ بدليل آخر، وهو دليل الأولوية على بطلان العقد في المقام، لأنه لما حكم بالبطلان في الهيئة والمادة كيف لا يحكم في البطلان في الشرط والمشروط إذا كان الشرط فاسدا. وسيجيب أيضا، هذا دليل آخر وتقدم منه أيضا، وسيجيء أيضا في المسألة الآتية، يعني المسألة الثالثة التي سنبحثها بعد ذلك، وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله. بس لماذا عبر يؤيد؟ لأنه ما يمكن أن يكون دليلا في المسألة الثالثة على المقام هو سيناقش فيه، فلهذا يمكن أن يعتبره تأييد كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة. عندما أقول هذا قلنا هناك مراده يعني أنه عرفا لا يقبل، هذا اللي أقول، يعني إذا كان جزءان أقبل إذا كان عقليين أقبل للتفكيك ما له معنى، لأن الشرط والمشروط لا يضع عقلي. فإذا من الأقبلية أفضل التفضيل، يتضح مراد ماذا في الواقع الخارجي وفي الوجود الخارجي الذي يقبل التشكيل بأن يكون واحد أقبل والآخر لا يقبل. ولهذا قلنا بأنه هناك المراد أنه لا يقبل، يعني لا يقبل عرفا وإلا دقة يقبل خارجا التفكيك بين المادة والهيئة. دليل؟ لا، شوفوا هذا بحث فلسفي، يعني احنا ما نشترط لابد عندما نقول بأنه أكو جزءان خارج، يعني لابد أن يكون ما بإذاء لكل منهما. الآن عندما نقول الجوهر جزء والعرض جزء، وهالشكل نقول احنا الجوهر والعرض شيئان في الخارج وشيء واحد واحد، ولكنه أنت تستطيع أن تفصل الجوهر عن العرض؟ لا تستطيع، لا تصل عند مهما حاولت في النتيجة تصل إلى الأعراف، إما تصل إلى اللون، إما تصل إلى الطعم، إما تصل إلى الرائحة، إما تصل إلى 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 السمع ونحو ذلك. أما واقع الجوهر لا تستطيع أن تصل إليه، ولكن البرهان يقول ماذا؟ يقول أكو في الخارج شيء اسمه الجوهر وهذه أعراضه، والأعراض أعراض شيء وجوده لغيره والجوهر وجوده لنفسه. فإذا نحن عندما نقول أن المادة والهيئة كلاهما في الخارج، مو يعني بنحو أنه نستطيع أن نشير هذا مادة وهذا هيئة، لا مو هالشيء، مراد أن البرهان يقول أن المادة والصورة في الخارج موجودان ولكن بوجود اتحادي لا بوجود انضمامي مثلا. هذا بحث. قلنا الأقبلية إذا صارت بالوجود بعد تقبل التشكيل، أما إذا صارت العقلية في المسائل العقلية بعد لا تقبل التشكيل، يعني إذا صارت في المفاهيم لا تقبل التشكيل، أما في الوجودات الخارجية فتقبل التشكيل. تقول هذا أبيض وهذا ماذا أكثر بياضا، هذا التشكيك أين؟ وإن درستم في المنطق أن المفهوم قد يكون متواطئ قد يكون مشكك، هذا التسامح في التعبير، أن المفهوم بلحاظ مصادقه قد يكون متواطئ قد يكون متشكك، وإلا مفهوم السواد بأي نحو من الأنحاء لا يقبل التشكيك. مفهوم السواد مفهوم السواد، مفهوم البياض مفهوم البياض، ولا يقبل التشكيك. نعم بلحاظ انطباقه على مصادقه يقبل التشكيك، فتقول هذا أكثر بياضا وهذا أقل بياضا، هذا أكثر سوادا وهذا أقل سوادا، ولكن بلحاظ المصادق، وإنما ينسب التشكيك إلى المفاهيم بالعراض. بحكم خارج المسألة الثانية في هذا القسم، قلنا بأن هناك مسائل ثلاث، انتهينا الآن من المسألة الأولى وهو ما لو فرض بأن هناك شرط من البائع على المشتري بأن يستفيد من هذا المبيع في المنفعة المحرمة. أما المسألة الثانية قال تحرم المعاوضة على الجارية المغنية. هذه المسألة ماذا؟ كما قلنا بأنه توجد هناك منفعة محللة وتوجد هناك منفعة محرمة ويبذل الثمن بإزاء إثما، يعني هل القصد فيه ماذا؟ المنفعة المحللة، وهم القصد فيه ماذا؟ المنفعة المحرمة. فهل هذه تلحق بالمسألة الأولى في البطلان أو لا تلحق؟ تحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل هذا المثال، يعني يقول بأنه مرادنا مو فقط الجارية المغنية، لا كل عين كل مبيع كانت فيه منفعة محللة وفيه منفعة محرمة وبذل الثمن بنحو يكون مقدار منه بإزاء المحلل ومقدار منه بإزاء المحرم يجري فيه هذا الحكم الذي سنذكره في المسألة الثانية. وكل عين مشتملة على صفة يقصد من تلك الصفة الحرام كالغناء في المثال مثلا، إذا قصد من تلك الصفة ذلك يعني حرام المنفعة المحرمة، إذا قصد منها يعني من الصفة ذلك يعني الحرام، وقصد اعتبارها في البيع يعني وقصد تلك الصفة وقصد اعتبار الصفة في البيع. بس شنو معنى وقصد اعتبارها في البيع؟ قال على وجه يكون دخيلا، ذلك الوصف على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، يعني هذا المبيع إذا لم يكن بهذه الصفة كنت تشتريه بمئة، مع هذه الصفة تشتريه بمئة وخمسين. فإذا معنى ذلك عندما تشتري هذا المبيع مع هذا الوافق إذا جزء من الثمن في مقابل هذا الوافق، هذا معنى أنه يكون دخيل في البيع. فسنضرب أمثلة، يقول كالعبد الماهر في القمار، يعني المراهنة بعوضين في القمار، أو اللهو طبعا اللهو المحرم، أو السرقة، إذا لوحظت في العبد هذه الصفة، يعني إذا لاحظنا في هذا العبد الذي يقع الثمن بإزائه لوحظ الثمن للعبد ولهذا الواصل الذي هو مهارته في السرقة أو نحو ذلك، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها أي بإزاء الصفة شيء من الثمن. إذن المسألة الثانية أين بحثنا فيها؟ في أنه إذا بذل المشتري مالا لمبيع وكان في المبيع وصفا فيه منفعة محرمة والمشتري عندما بذل الثمن بذل الثمن بإزاء ذات الشيء المبيع وبإزاء هذا الوصف الذي فيه المنفعة المحرمة، فهل تكون هذه المعاوضة صحيحة أو لا؟ قال الشيخ هنا ماذا؟ قال تحرم المعاوضة يعني باطلة، حكمها في هذه الصورة حكم المسألة الأولى، لأن هناك أربعة صور في المسألة الثانية. هذه هي الصورة الأولى، وهو ما لو كان الثمن بإداء الشيء وبإداء وصف ذلك الشيء الذي لا ينتفع منه إلا في المحرم. الصورة الثانية، لا ما كان على وجه الداعي. هذه صورة تارة أن البائع أو أن المشتري يدفع الثمن بإزاء هذا العبد. إيش قد الثمن؟ 100 تومان، 100 درهم، 100 دينار، يدفع بإزاء هذا العبد، ولكنه هو يريد أن يشتري هذا العبد. ولكن هسه من باب الصدفة هذا العبد الذي هو يريد أن يشتريه فيه فالصفة تستعمل ماذا؟ بالمنافع المحرمة، فهو بهذا الداعي أيضا يشتري، ولكن لا بنحو أن جزءا من الثمن بإداء هذا الوقت. وبعبارة أخرى يحصل له فتشوق نفساني وتحوظ عن هذا الشيء يشتريه، حسب بإضافة تلك المنافع المحللة الموجودة به، فقد منفعة محرمة هم موجودة، فلا مانع من ذلك، يعني يفرح بهذه المنفعة المحرمة الموجودة في هذا المبيع، ولكن لا بنحو أن يبذل جزءا من الثمن بإداء هذا الوقت. هنا الشيخ يقول في مثل هذه الصورة لا تحرم المعاوضة، وإن كان هذا الشيء أو الداعي في ذهنه ينبئ مثلا عن خبط نفساني، ينبئ عن شيء آخر، إلا أنه هذا لا يؤدي إلى بطلان مثل هذه المعاوضة. لا الداعي للشراء يريد يشتري هذا الشيء الخارج، يريد أن يشتري هذا الشيء الخارج الذي أمامه هو العبد، ولكنه هذا العبد مو بنحو إذا لم يكن ماهرا في السرقة لما اشتراه، لا مو هالشكل، هو يريد أن يشتري منافعه المحلل، ولكن هل تفيه قد منفع محرمة أيضا، وهو أنه مهارته في القمار، فهو بهذا الداعي أيضا يشتري، ولكن لا بنحو يبذل جزءا من الثمن بإداء هذا الوقت. قال لا ما كان الوقت على وجه الداعي، يعني لا ما كان الشيء الداعي لهذا المشتري على أن يشتري بأن يبذل جزءا من الثمن بإداء الوقت، لا ليس الأمر كذلك. ويدل عليه بيان ليحرم المعاوضة، يعني بيان للصورة الأولى من التي قال يحرم المعاوضة. ويدل عليه أن بذل الشيء من الثمن يعني بذل بعض الشيء من الثمن، مقصود هذا أن بذل الشيء أو كان أفضل بذل الشيء، احنا عندنا الشيء، فلهذا أنا صححت من اللي عندي الشيء خطأ يصير، أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة هذا أكمل بالمال بالباطل. قبل قائل أن يقول شيء غناق بل يكون في هذا الجزء باطل، أنت لماذا تبطل كل المعاملة؟ قل فيما يرتبط الثمن الذي وقع بإزاء الصفة بطل العاقد، والثمن الذي وقع بإزاء الموصوف صح العاقد. فقل ماذا؟ بالخيار، أنه هنا ما يرتبط كما قلت في القمر والخل، هناك ألم تقل بأنه بإزاء الخل تصح المعاملة وبإزاء الخمر تحرم المعاملة؟ هنا تكت بين الوصف والموصوف، قل بإزاء الموصوف تصح المعاملة وبإزاء الوصف تبطل المعاملة، لا أن المعاملة من رأس تكون باطلة. هذا الإشكال الشيء قدس سره يريد أن يجيب، يقول لا ليس الأمر كذلك، لأن الوصف والموصوف القيد والمقيد ليس أمران خارجيان، ليس جزآن من قبيل الخل والخمر، وإنما هما من الأمور العقلية المعنوية، وإذا كان شيئا واحدا في الخارج عرفا وعقلا أيضا، إذا بطل في أحد الجزئين بطل في الآخر. إذا تذكرون الشيء قدس سره في نهاية القسم الأول من هذا النوع قال وهذا الكلام، يعني إذا بطلت المعاملة في جزء تبطل في الجزء الآخر، وهذا الكلام في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. قال هنا أنه إذا بذل قسط من الثمن بإداء قيد والقيد لم يكن منفكا عن المقيد عن المشروط عن المادة، فبطلان العقد في جزء سار إلى بطلانه في الجزء الآخر، ولهذا قال هذا الكلام مضطرد، يعني قاعدة عامة في أي قيد ومقيد في أي شرط ومشروط في أي هيئة ومادة. قال ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة هذا أكل للمال بالباطل، والتفكيك هذا جواب عن هذا الإشكال المقدر، والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن، هذا التفكيك ماذا خبره غير معروف، يعني لا يمكن أن نفكك هذا التفكيك، لا يوجد لا تفكيك عرفان ولا يوجد تفكيك شرعان. فإذا لم يكن لا تفكيك عرفان ولا تفكيك شرعان فإذا بطلت المعاملة في جزء بطلت في الكل. قال غير معروف، غير معروف أي لا هو معروف عرفان، لأن القيد الذي هو وصف الغناء أو وصف السرقة هذه الأوصاف التي هي فعل من أفعال الإنسان، لأن القيد أمر معنوي، ومعنى معنوي يعني ليس جزءا خارجيا حتى يمكن ماذا أن يأكل الخل والقمر حتى يمكن أن يشار إليه، هذا جزء وذاك جزء آخر، أمر معنوي لا يوزع عليه، أي على هذا القيد الذي هو أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال. فإذا وإن كان يبذل المال بالملاحظة وجود ذلك الوصف ولكن لا على نحو ماذا يوزع الثمن على المقيد وعلى القيد، يعني الشيخ ماذا يريد يقول؟ يريد أن يقول بأنه وإن كان صحيح أن المشتري قد يبذل ثمنا أكثر بإزاء هذا الوصف، يعني يقع مقدار من الثمن بإزاء ماذا هذا الوصف، ولكن ليس بنحو يكون قابلا للتفكيك أن هذا المقدار من الثمن يقع بإزاء الوصف وهذا المقدار من الثمن يقع بإزاء ماذا الموصوف بإزاء المقياس. ليس الأمر عرفا عندما يشتري الإنسان عبدا ماهرا في السرقة أن 80 من الثمن يكون بإزاء العبد و20 من الثمن يكون ماذا بإزاء هذا الوصف. صحيح أن المشتري يبذل بإزاء هذا الوصف ثمن، ولكن العرف لا يفكك هذا الثمن فيجعل جزءا منه بإزاء المقيد وجزءا منه بإزاء العرف، وهو المحكم في مثل هذه الموارد. قال فصل الشرع لا بد نرجع إلى عرف فكك، لا بد أن نرى أن الشرع يؤيد هذا التفكيك، يعني يمضي هذا التفكيك أو لا يمضي، فإن أمضى الشرع نقبله وأما إذا لم يمضي فلا نقبله. وإن كان يبذل المال من قبل المشتري بملاحظة وصلية، يعني وإن فرض أن المشتري يبذل قسطا من الثمن بإزاء وجود هذا الوصف في الموصوف، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، قال غير معروف عرفان وماذا وغير واقع شرعان، يعني الشرع نحن لم نجد من الفقهاء أنهم ماذا قصصوا الثمن على القيد والمقيد، وغير شرعان على ما اشتهر، أي على ما اشتهر من ماذا بين الفقهاء من أن الثمن لا يوزع على الشروط، يعني أنت عندما تشتري مبيعا وتشترط 5 شروط في المبيع، فهنا هل يوزع الثمن على المبيع وعلى هذه الشروط الخمسة؟ الفقهاء لا يعملون ذلك، يعني لا يقومون بتوزيع الثمن على المشروط وعلى هذه الشروط التي اشترطت في ذلك المشروط. إذا غير واقع عرفا، وإذا كان واقع عرفا طب العرف بما هو عرف يحتاج إلى إمضاء من الشارع فهو غير واقع شرعا، وعليه فتعين بطلان العقد رأسا، هذا الكلام بعد في الصورة الأولى، فتعين بطلان العقد رأسا. الشيخ قد يتسره يقول بس احنا لو لم يرد عندنا نص خاص على البطلان في هذه الصورة نحن الأمونات الأولية وهي أكل المال بالباطل ونحو ذلك كافية لبطلان هذه الصورة أيضا من القسم من المسألة الثانية، يعني الصورة الأولى من المسألة الثانية. يقول الله بإضافة ذلك العموم الذي ذكرنا وذلك الدليل، احنا عندنا دليل الناس أنه ورد وقد ورد ذكرنا وذلك الدليل، احنا عندنا دليل النص انه ورد، وقد ورد النص بان ثمن الجارية المغنية سحت، وانه رواية اخرى، وانه قد يكون للرجل الجارية تلهيه، اي تلهي ذلك الرجل. طبعا هنا لابد ان نقول اللهو المحرم، والا اذا كان اللهو المباح فلا معنى لا محظور فيه. وما ثمن مثل هذه الجارية إلا كثمن الكلب، كيف أنه ثمن الكلب محرم كذلك ثمنها أيضا يكون محرما. نعم تلهيه بالله الحرام، تلهيه لا تلهيه يعني بالله الحرام. نعم من هنا تبدأ الصورة الثالثة من الصور في هذه المسألة. نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. إذا الصورة الأولى أنه جزء من الثمن بإداء الوقت، الصورة الثانية أنه لا ليس جزء من الثمن بإداء الوقت ولكن بنحو الداعي، الصورة الثالثة أنه لا بنحو الجزء ولا بنحو الداعي، وإنما هو يريد أن يشتري هذه الجارية لإيمانها لتقواها، ولكن صفة الغناء موجود فيها. فالأمور الأولى هي على الإخلاص، هو يريد أن يشتري هذا العابد لقوته، ولكن هذا الرجل تبين أنه أيضا صاحبه فليكن كذلك لا محظورة. المحظور أنه أتاتا هل يفضل بإزاء هذا الغاف جزء من الثمن أو لا يفضل؟ يقول نعم لو لم تلاحظ الصفة أطلع في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة، ولو لوحظ من حيث أنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل. الصورة الرابعة، الآن في الصورة الرابعة لا هو يبذل جزءا من الثمن بإداء ماذا؟ بإداء هذا الوقت، ولكن لا يقصد من هذا الوقت أن ينتفع منه في المحرم، يريد أن ينتفع منه ماذا؟ في المحلل. مثلا لو قلنا بأنه بعض الآلات يجوز اللعب بها بلا مراهنة وبلا عوض، وافترض أن هذا العابد كان ماهرا في تلك اللعبة، فهو يريد أن ينتفع منه في تعلم تلك اللعبة، شنو المحظور من ذلك؟ إذا افترضنا أن بعض الآلات لا يحرم العمل أو اللعب بها مع عدم المراهنة بعوض، وفرضنا ان هذا الانسان او هذا العابد كان ماهرا في تلك اللعبة، وكان يمكن انه يستفيد من هذا الواصل ومن هذه المهارة في المنافع المحرمة، ولكن المشتري عندما يشتري هذا العابد ناظر الى الواصل، ولكن لا لان يستفيد منه في المنفعة المحرمة بل لان يستفيد هذا في المنفعة المحللة، فهل يجوز او لا يجوز؟ داخل الواصل كثير محظور بذلك. مثلا بناء على رأي بعض الأعلام الذي يرى مثلا أن اللعب بالشطرنج جائز من غير المراهنة ومن غير العوض، افترضوا أن هذا العابد كان ماهرا في لعبة الشطرنج، فمن هو يشتري هذا ويدفع الثمن بإزاء هذا الوقت أيضا، ولكن لا لفرضه في المنفعة المحرمة التي هي المراهنة بعوض، بل لفرض للتعلم منه ماذا؟ المنفعة المحللة، وهي تعلم لعبة الشطرنج. هنا هذا البحث يجوز أو لا يجوز أن يدفع جزء من الثمن بإداء ماذا؟ طبعا الأمثلة قديمة، ولكن الإنسان في مثل هذه الأمور الموجودة الآن في أسواقنا هذه وإنها مجالات عملية كثيرة يعني، فهنا هل يجوز له أن يدفع بإداء هذا الوقت جزءا من الثمن وإن كان هو قاصدا المنفعة المحللة أو لا يجوز؟ هنا الشيخ قدس صدره هذه الصورة الرابعة يفرعها إلى فرعين. يقول تارة أن تلك المنفعة المحللة التي يريدها منفعة نادرة جدا، وأخرى تلك المنفعة التي يريدها منفعة عادية ليست نادرة، فهنا حكم الفرعين يختلف. هذا الكلام في الصورة الرابعة، هذا تفريع من الصورة الرابعة. قال نعم لو لم ولو لوحظ من حيث ذلك الوقت، ولو لوحظ من حيث أنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل، فيزيد المشتري لأجل ذلك لأجل تلك الصفة الثمن، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فإن كانت هذا التفريع الذي ذكرناه في هذه الصورة الرابعة، فإن كانت المنفعة المحللة التي بذل المشتري بإدائها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواب. أيضا لا إشكال في الجواب إذا فرض أن تلك المنفعة المحللة ليست نادرة وإنما معتد بها عند العقلاء، وإن كانت نادرة، هذا هو الفرع الثاني في الصورة الرابعة، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، يعني ندرتها إذا قايسنا هذه المحللة إلى المحرمة نجد أن المحللة نادرة جدا. ففي هنا الشيء قدس سره يقول هنا الآن ما هم الأوزان؟ الوجه الأول أنه تتذكرون نحن في باب بيع عين النجس، ماذا قلنا؟ قلنا إذا كانت فيه منفعة محللة ومحرمة وكانت المنفعتان متساويتين ويجوز البيع عند المنفعة المحللة. أما إذا فرضنا أن المنفعة المحرمة هي الغالبة والمنفعة النادرة ماذا؟ والمنفعة المحرمة هي النادرة، فتكون بحكم العدم فلا يجوز البيع. فهنا هل هذه النادرة تلحقها بحكم العين أو لا تلحقها؟ فإن قلنا أن نلحقها إذا هذه المنفعة النادرة لا يمكن أن يبذل بإزائها قسط من الثمن، فإذا بذل ولو في المنفعة المحللة يكون البيع باطلا لأنه لا يمكن التفكيك بين القيد والمقيد. وأما إذا لم نلحقها بتلك المسألة في العين فيكون البيع هنا صحيحا. والشيخ قدس سره يقول والأقوات والثاني وهو أنه لا نلحقها، لماذا؟ لأن هناك المنفعة المحللة والمحرمة كانت في أصل العين، هنا العين منفعتها محللة وإنما الندرة وعدم الندرة في الوصف، وهذا لا يؤثر في المقام. يعني يريد أن يقول قياس مسألة مسألتنا هنا بتلك المسألة هنا قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن المنفعة المحللة والمحرمة هنا كانت بلحاظ نفس العين، ولكن هنا العين ماذا؟ منفعتها محللة، إنما الوصف له منفعة محللة أو منفعة محرمة والمحرمة نادرة، وهذا لا يؤثر في صحة الثاني. إذا شنو هو
المنفعة المحرمة النادرة وهي المقصود بها المنفعة المحللة النادرة.
أحسنتم، إذا مقصودنا النادرة، بعد أنتم أخطاؤنا اللغوية تصححوها بقواعدنا. أنا بدي أقول أن أخطاؤنا ما هو حتى اللي يسمع في شيء، أن أخطاء اللغوية تصحح بالقواعد العقلية بعد. قال وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، هنا فإن كان هذا الفرع الثاني بإلحاقها بالعين في عدم هذه الحاق الصفة التي هي محل الكلام، ففي الحاقها بالعين، ما هو شرط في العين؟ انه اذا كانت المنفعة غالبة والمنفعة المحللة غالبة والمحرمة نادرة، اذا كانت المنفعة المحللة نادرة والمنفعة المحرمة غالبة فلا يجوز. فهل نلحق الواقع بالمنفعة المحللة النادرة بالعين او لا نلحق؟ قال ففي الحاقها بالعين بأي حكم؟ في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، في عدم جواز ففي إلحاقها وعدم الإلحاق وعدمه. لماذا هم يعني لا يشكروا؟ لأن المقابل هنا بالمبذول هو الموصوف، الموصوف والمفروض ان الموصوف ماذا؟ منفعته محللة، ولكن الوصف ماذا؟ فيه هذا الاشكال. ولا طير في زيادة ثمنه اي الموصوف بملاحظة منفعة نادرة. ضمي؟ ما احسنتم؟ لا، بالموصوف هي الغالبة، ولكن بالنسبة الى الوصف هي نادرة، ولكنه احنا عندما نبذل الثمن نبذل بإزاء الوصف للموصوف، البيت هو الموصوف والمضمون من الموصوف لا محظور في شرائه. نعم بدلنا زيادة في الثمن بإزاء الوصف النادر فلا محظور في ذلك.
قال بملاحظة منفعة النادرات وجهان من الإلحاق وعدم الإلحاق، أقواهما الثاني يعني عدم الإلحاق، يعني لا نلحق حكم هذه المسألة، هذا الفرع الثاني من الصورة الرابعة من المسألة الثانية، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل بالباطل. والنص بأن ثمن المغني سحت هذا مبني على الغالب. يقول قبل عدم ماذا تقول في الروايات التي دلت، هذا إشكال على الشيخ مشكلة على نفسه، إذا ماذا تقول في الروايات التي دلت على أن ثمن المغني سحت؟ هذا مطلق أعم من أن تقصد المنفعة المحللة أو لا تقصد. فإذا ثمن المغنية سحت، فسواء أنت قصدت المنفعة المحللة النادرة أو لم تقصد. يقول هذا النص محمول على الغالب، الغالب ماذا؟ أن جزءا من الثمن يقع بإداء ماذا؟ بإداء المنفعة المحرمة لا بإداء المنفعة المحللة. هذا تمام الكلام في المسألة ثانية. الحمد لله رب العالمين.